خلونا نبدا مع اولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل ونقول اهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيك جنى.
دكتور ريما، لليوم رح نحكي عن الحد الفاصل ما بين الخجل والشخصية الانطوائية. يعني بتعرف الخجل مثله مثل كل المشاعر، عنده درجات معينة يمكن تتراوح بين البسيطة والشديدة. انت بتخبرينا علم النفس كيف بيعرف عن الخجل وليه؟
صحيح. صراحة جانا موضوع كتير مهم، وخاصة بيقدر يفوت كمان بغير شخصيات وبغير أمراض، إن كان عم نحكي عن شخصية الانطوائية أو الخجل أو حتى الخجل، مثل ما عطول عودتينا بالحد الفاصل إنه نقدر نعرف إمتى في يتملكنا. صح. ويصير هو عائق وتقل علينا، بس نفس الوقت نكون محافظين بهذا الخجل على شيء اسمه الديسيبلين، يلي هو اللياقة إذا فينا أكثر نفتة، وطريقة التصرف بالمجتمع. هون اسمحي لي جانا أنا أظهر شوي من هذا الإطار وأقول لك شغلي. الخجل شيء كتير مهم بالنسبة لإله، مثل ما قلت هو نوع من أنواع المشاعر أو الانفعالات، مثل ما نقول emotions، يلي مثل العادة إذا ما عرفنا اشتغلنا عليها فيها تصير عائق بحياتنا. بس بنفس الوقت، وهون برانتاز صغيرة وهون ضروري يكون عم بتوجه فيها للمستمعين، نحن اليوم في حد فاصل عن جد بين أن احنا نكون عندنا حريتنا الشخصية، منعبر عن أرائنا، منعبر عن حياتنا بطريقة لائقة أو خالية من الخجل، بمعنى أنه كون أنا عم بحترم شخصية الآخر وحياته ومشاعره إكسترا. ليش حبيت جانا أنطلق من هيدي النقطة؟ لأنه كمان ما بدنا نقول نحن أنه الخجل شيء منه منيح بالمطلق، لا، الخجل شيء حلو إذا عرفنا اشتغلنا عليه، ساعدنا نكون نحن عم نعرف نحط إذا بدك قطر لعلاقاتنا مع حالنا ومع الآخرين على كل المستويات، إن كان بالتعبير، إن كان باللبس، إن كان بالتصرف، إن كان بنسوق السيارة، نتصرف مع الآخرين. سو هذه نقطة أساسية. هلأ أفوت معك بقصة إنه نحن اليوم أمتى الخجل بصير عائق؟ وقت نصير أكتر إذا بدك متاخدين ببعض الأشياء. هون كمان اسمحي لي جنى، أكيد تنضيب على هالنقطة في شخصيات، وهون كمان نحن عطول بنحكي عن هيدا التربية، إنه أنا اليوم تربيتي لأولادي، مش هيك انطلقت من أول نقطة جنى، إنه أنا اليوم الأهل يلي عم بتوجه لألهم، بمعنى إنه أنا اليوم أكيد لازم ربي أولادي على نقطة إنه أنا اليوم يكون عندي هيدا سافوار فيفر، اللياقة بالتصرف إدو، بس ما لازم كمان اليوم مثلا اضغط عليهم، أو مثلا ما خليهم يعبروا بالمجتمع، أو مثلا يكون أوقات معهم كريتيكال، يعني لا ما معك حق، لا ما بيسوى هيك، لا عيب. بتعرفي هودي أمور أساسية مش هيك طويت عليها بالأول، بس مش بالطريقة الأوقات فيها نكون عم نحكي فيها مع أولادنا. فإذا أول نقطة بالخجل بقلك فيها تكون جاية من شخصية معينة. ليه؟ لأنه تربينا على نمط معين ما خلينا شخصيتنا تنمى وتكون قادرة تعبر عن حالة بثقة. طيب هون إذا بدك الترابط بين الخجل والثقة.
دكتور ريما، يعني منقدر نقول منخجل لأنه منخاف، أو منخجل لأنه ما منوثق بنفسنا؟
ولا هيدي أول نقطة جانا، لأنه أنت بتعرف ما قلت لك الموضوع كبير وحلو، في يكون في كتير أسباب لهيدا الخجل تيروح بإطاره ويصير عم يتملكنا بطريقة بشعة بطل منيح. فإذا أول نقطة هي إيه؟ في ارتباط بين عدم الثقة اللي أنا فيه سميها خجل، بس هي فيها تكون بمحل ما عدم الثقة، وبتحس إنه أنا ما عم بقدر أعبر صح. بس هون بعدني بالإطار الجيد، يعني بعد ما رحت على الانطوائية، أوكي، بعدني بالإطار إنه بتلاقيني مثلاً example الجنة. هيدا الولد بالصف يلي ما بيعبر عن حاله أو ما بيرفع إيده، بيقلك بيستحي، بيستعملوا هالكلمة. يمكن هون النقطة الأساسية كمان جنى، إنه عن جد نعلم أولادنا يعرفوا شو هن الإيموشنز عم يقطعوا فيهم. أول نقطة أساسية، أول شيء أعرف أنا بشو عم حس عن جد، شو هي الإيموشن، هي خجل أو قلق، هي حب أو خوف، هي عرفتي يعني لو أنا على الأد أعرف شو الإيموشنز بتعرف أشتغل عليها. سو بعض التلاميذ بيقول لك انا بستحي احكي، من وين نابع هذا الاستحاء؟ ما عنده ثقه بحاله، ما عنده ثقه بمعلوماته، اهله ما ساعدوا يعبر عن حاله بغض النظر اذا صح او غلط، لانه احنا اليوم مش كل شيء بنعرفه، بالعكس لازم نعبر عن حالنا وقت ما نكون اكيدين باي معنى تقدر اتعلم. هون اذا بدك عم نحكي عن تلاميذ المدارس وانسي دو سويت اكيد اليوم بكثير اطر بحياتنا بتلاقينا خجلين. انا في شيء بسميه انا لو سيندروم دو دو ليفي، يعني في كثير تلاميذ بتقطع يمكن سنين مدارس مدرستهم ما بيرفعوا ايدهم صح. بالصف يطلبوا انهم يحكوا.
طب خبرات الحياه برايك انت اللي بيعيشها الواحد قد ايه بتكون سبب ليصير خجول هو صغير، يعني مواقف معينه يعني.
نعم
احراج
نعم.
معين مثلا
انت
تفضلي.
اوكي انطلاقا من الشخصيه اللي عم نحكي عنها فيها تكون هيدي الخبرات يا بتخليه يسكر اكثر، وهون صرنا عم نقرب شوي اكثر يمكن على الانطوائيه يلي اكيد نحن بعدين رح نحكي عنها شو يعني الشخصيه الانطوائيه واذا بنتحول لها او فيها تكون موجوده من الاساس. اوكي فاذا بصير يسكر اكثر أو ببعض المحلات إذا شخصيتنا نحن قبضيات، مثل أنا بستعمل هيدي الكلمة على طول قبضيات بأي معنى، عم بعرف أعرف my emotions من وين مشاكلي جاية، اشتغل عليها تأتخطيها وانطلق بالحياة. So بناء على الالتجانة أكيد نحن خبرات الحياة فيها تساعد أنه يزيد عنا الخجل وبعد فترة كمان حتى بصير مسكرين أكتر. هون زيد على أنه ما حدا دعمني تعبر عن خالي، كمان أنه في كتير ناس كانت عم تنتقدني، كمان في ارتباط بين هذه الشخصية والانتقاد يلي بيخليني أسكر على حالي. هلأ في نقطة كمان رح أحكي عليها جنى، أنه أنا اليوم في خجل كمان بلشت بالأول هي التصرفات طريقة اللبس اكسترا، هون كمان خليني أشدد عليها جنى أنه نحن اليوم وتنحكي عن الخجل بهيدا الإطار كمان أنه بتلاقي ناس مثلاً ما بتلبس اشياء معينه، بتخجل تلبس اشياء معينه. هون كمان قلتها بطريقه سريعه بالاول هي مرتبطه بالتربيه بالعيب وبالما بيسوى، كمان بدي يكون دقيقه. نحن اليوم اكيد هذه نقاط مهمه، نحن اليوم اكيد لازم نكون عم نحترم جسمنا، عم نحترم تصرفاتنا، بس على الاكيد نكون عم نعرف نحط حد فاصل بين اللوجيك واللوجيك، يعني اليوم المنطق بلبسه وعدم المنطق. لما تلاقي بعض الناس مسكرين على حالهم حتى بلبسهم، بتعرف يعني الخجل جنى موضوع كتير كبير وفي نتطرق له بكل مستويات حياتنا على كل المستويات، حتى وقت في أهل بيخجلوا مع أولادهم، في موظفين ما بيقدروا يكونوا عم عبر حالهم بشغلهم، في مدراء بيخجلوا أن يكونوا عم يثبتوا يعني بيستحوا يقولوا شغل أو بيترددوا، يلي هون في ترابط بين التردد والخجل. أنه بقولوا مثلاً رح أقول لك بعد شغلة مهمة، في بعض الناس بيقولوا لا بلا ما أقول ما بدي مشاكل، يعني إحنا اليوم هيدي نقطة تانية اللي منا خجل بس فيها تبين بمحل إنه هو مثل كأنه مستحي يقول الأشياء بس هي عندها أسباب مختلفة.
طيب دكتور ريما كيف بيتفاعل الخجول قدام كل شيء جديد؟ يعني مثلا أول نهار مدرسة اعتبري، أو أول مرة بدي أشوف حدا لقاء معي مع أحد الأصدقاء بيكون أو الزملاء برفقاته بالصف، وكمان هيدي اللحظات اللي بكون فيها محرج انه هو استحى او انخجل، كيف بيفجر هيدي اللحظات؟ وهل بيلوم نفسه يا وقت بيقعد لوحده بيلوم نفسه؟
رح اقسم
تفضلي.
نعم اوكي رح اقسم لك اياها قسمين جنى. اول بارتي رح ارجع للاهل، اوكي لانه قلتي لي نقاط مهمه، اول نهار مدرسه اصحابه، هون الاهل بليز عن جد كتير مهم انه ضروري ننمي شخصيه الولد ونقويه اذا بنحطها بهذا الاطار، بس من دون ما نحطه اندر بريشر، ما بنحطه تحت الضغط. في بعض الاهل بدفشوه انه لا روح احكي روح اعمل بس هو منه جاهز. طب ليه ما شو بنعمل اليوم؟ بدنا نعطيه قدرات، يعني بدنا نخليه يامن بقدراته، انت حدا مهضوم، انت حدا بتضحك، انت حدا الناس بتحب، وبندفشه يعني بنقول له جري، بنكون حده لما بده بحاجه لنا بس ما بنحطه اندر بريشر. واذا بدك الدمج الكبير وتنقول له روح دبر حالك، الولد ما بيقدر بعد يدبر حاله. وهون بتقولي لي ما طب انت بتقولي لنا يتكلوا على حالهم، شو لازم نعمل؟ هون لازم نعطيه خيارات، وساعتها بنكون عم ندعمه نحن انه عم نحن حدك وتتكون انت قادر تعمل، بس نفس الوقت هو اللي بده يقرر. اوكي مشان هيك هيدي اول نقطه قبل ما اروح للولد جنى، بدي اروح للاهل يلي عندهم دور. هلا في اوقات كمان الاهل بيكونوا هني خجولين، وهيدي بار ايدنتيفيكاسيون بيخد الولد، يعني طريقه تصرف اذا الاهل بيحكوا ما بيحكوا اكسترا، في يكونوا عم يتبنوها كمان. سو هيدي كمان نقطه اساسيه على الاهل يكونوا عم يشتغلوا على حالهم كرمالها. هلا من تاني ميلي تنقول نحن فتنا بهيدا الدامج والولد خجول ما عم يقدر يعبر وقطع بمراحل صعبه، هون ضروري يكون في تدخل معين فيرجع يخلي بالأول الولد يوثق بقدراته. فيها تكون أوقات يمكن تدخل بروفيشنال إنه يجي يخليه يأمن بقدراته إذا الأهل مش قادرين أو في أمور بتتخطى الأهل، إنه يأمن بقدراته، يعمل من نحن نقول أناليز دو لا سيتياسيون إنه ليش صار معنا هيك، تيرجع ينطلق بالحياة. كل عمر إله صعوباته وحسناته. اوكي يعني احنا وصغار في يمكن تكون اهيل لانه صغير بعد ما عنده السرموال قوي انه يقدر يربطه، بس بنفس الوقت بعد ما عنده كل النولج على اكبر بتصير شوي اصعب لان صار عندنا خبره اكبر، تملكنا اكثر هيدي الشخصيه، في نلاقي صعوبه انه نعمل هالترانسفورميشن هذا التحول بشخصيتنا، بس كمان قدرين نوصل على الاكيد بالمساعده الضروريه والاساسيه.
بتعرفي اوقات دكتور ريما بصير في لغط، يعني في بنشوف واحد خجول او وحده خجوله بنقول شخصيتهم شو هادي، بنربطها دغري بالشخصيه الهادية اكثر من الشخصيه الانطوائيه، صح؟ مش
صحيح
ضروري تكون
صحيح.
هل ممكن تكون ضروري أن تكون شخصيتهم هادي إذا كانوا خجولين؟ لا
أبدا أبدا. ومشان هيك بلشت الانترودكسيون بمعنى أنه نحن اليوم في يكون هادي، في يكون ما بيحكي كتير، في يكون رايق، بس مش يعني ما أنه سوشيبل أو ما بيعبر عن حاله أو ما بيروح صوب الآخر. نحن الخجل وتحكينا أنا وياك عنه هلأ بالأول، كنا واضحين أنه الخجل يلي عايزينه ما نحن الاموشنز، وانت قلت يا جانا نحن عايزينه بس ما بدنا اياها تصير عائق. سو امتى منعوزها نحن؟ وقت تساعدنا نحترم حدود الاخر، وقت تساعدنا ما نعبر عن حالنا بطريقه وقحه، بعتذر على التعبير بس هيك بنقول عن شو عم نحكي، او انه نكون احنا عم نتخطى حدودنا. بس انه انا اليوم يمكن انا هادي بحب احكي الكلمه اللازمه على الأد، بس نفس الوقت عندي حياه اجتماعيه، بعبر عن حالي بدون ما اجرح غيري، اوقات مش لزوم احكي لانه ما بتقدم وبتاخر وما بحكيها، لانه في ناس منقلهم اللاود، من اللاود يلي على الطالع وعلى النازل بدهم يحكوا او بدهم يعبروا، والا شغله بتزعجهم. هو اكثر سنة عم نحكي عن ناس النيجاتيف، كمان ما في شيء بيعجبهم وكله بيقولوا انه ما عجبني، لا اذا راح على ريستوران يمكن اذا الكرسي لي وقال لا زعجتني. سو اكيد سو هذا مش يعني من مخجول، هذا كمان نوعيه تانية من الشخصيات. اوكي سو مشان هيك لا بدنا نفرق بين الهادي والرايق والخجول والانطوائي يلي اكيد فيهم سمات مترابطه، يعني بيشبهوا بعض المحلات، بس هم نروح على الشخصيه الدباز ونشوف على نقاط فارقه هي بتساعدنا تنميز بيناتهم.
يعني الاسبوع الجاي اذا ربنا راد رح نحكي عن الشخصيه الانطوائيه وكيف ممكن الخجل يصير خجل فعلا عائق قدام الشخص ويتحول لشخصيه انطوائيه. اهلا وسهلا فيك دائما دكتور ريما فيجيني عبر لبنان الحر.
شكرا جنى.
على الأكيد تستفيد. منتابع سوى اللقاء المحطة التالية على الأكيد تستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
رولا لليوم بدنا نضوي على الجمعيات، شو رأيك على دورهم، على كيف بيتم عملية بناء أو تأليف الجمعية؟ بلشينا أو شي عارفينا شو هي الجمعية؟
جنب بتعرف الجمعية بأنه هي مجموعة من الأشخاص بيجتمعوا ليتناقشوا بشأن أمور محددة ولتحقيق أهداف معينة، ولتصير الجمعية مؤهلة لازم تستوفي شروط الدولة وقوانينها. فلكل دولة قانون خاص بالجمعيات، يعني تعريف الجمعية بيختلف من دولة للتانية، ولكن حتى تكون الجمعية قانونية بشكل عام لازم تكون قائمة على أساس وثيقة محددة ومكتوبة.
يعني مين ما كان بيقدر يعمل يألف جمعية؟
بالمبدأ إذا أكيد مستوفين كل الشروط يلي بتطلبون وزارة الداخلية والمستندات المطلوبة، وإذا كان الأهداف واضحة فيهم يألفوا جمعية. نعم،
يعني وقت بدهم يأسسوه اعتبره بيقولوا شو هو الهدف من هيدي الجمعية، بيخبرون بأوراق معينة ومين الموجودين وكيف بدهم يعملوا الخدمات ورسالتهم كيف تكون على الأرض وإلى ما هنالك.
100%. وهون فينا نميز 4 أنواع أساسية من الجمعيات، من الجمعية التجارية للجمعية الأهلية للجمعية المهنية والجمعية الخيرية اللي هي صارت كتير رايجة عنا بلبنان نظرا لكل الظروف الاقتصادية والمعيشية والحياتية يلي عم بتمر فيها البلاد.
طيب شو الدور اللي بتلعبه الجمعيات فعليا على الأرض بغض النظر عن أنواعها؟
هلا أهم شيء الجمعيات بتقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة. إذا بدنا نحكي نحدد بالتحديد عن الجمعية الخيرية يلي مثل ما قلنا إنه هلا صارت موجودة كتير عنا، وخاصة من بعد انفجار 4 آب وكل الأزمة يلي عم نعيشها، فتكون كتير جمعيات وأكيد كان عندهم أهداف معينة. أول شيء لجمع الأموال والتبرعات، بغيت انه يساعدوا الاشخاص وخاصة المتضررين جراء الانفجار.
طيب رولا، بيكون في مراقبة معينة او متابعة معينة تعرفوا كيف عم يصير مسار هيدي الجمعية، بأي طريقة عم تواكب، بأي طريقة عم تشتغل، بأي طريقة عم تجمع المال، وأي طريقة عم تعطي المال، او بيتركوها على
في مراقبة جنى، في مراقبة بس، ولكن للأسف ببلدنا مثل كتير أشياء عم بيصير في يمكن نوع من الفساد، عم بيصير في تفلت، عم بيصير في عم بتروح لغير أغراض، يعني بيكونوا حاطين أهداف معينة اللي يأسسوا هالجمعية، ولكن مع الأسف في بعض الجمعيات، أكيد هون ما عم نعمم، ولكن بعض الجمعيات عم بتقوم ب أعمال خارج القانون وضد
يعني
الأمور يلي هن
من كم من نهار يعني كان في تجربة مع جمعية المحبة والسلام، يعني مبين شو كانت عم تأدي خدمات جدا مهمة، يعني خدمات، يعني مش هيك عم أقول متابعة دي ضرورية الواحد يعرف فعلا شو عم بيصير داخل الجمعيات ولمين عم تروح الأموال وكيف عم يتصرفوا، حتى خاصة مع يلي بتكون دورة رعاية الأشخاص.
أكيد جنى 100%، وهون مثل ما عم تقولي يعني عرفوا فيها وختموها بالشمع الأحمر، يعني صار في أكيد من الجهات الأمنية يعني أخذوا التدابير اللازمة، ولكن قبل قد كانوا عم بيعيشوا هالأشخاص القاصرين بهذه الجمعية، قد كانوا عم عندهم معاناة، قد كانوا عم بيتعرضوا لعنف، لشتى أنواع العنف، إن كان لفظي إن كان جسدي إن كان جنسي، فعلى جميع المستويات كان في هذا العنف. وهون غياب الرقابة، لأنه هي الدولة إذا بدك يعني من بعد ما يكون مستوفية للشروط، هي إذا بدك رقابة شكلية بس، لازم يكون في رقابة ميدانية، لازم يكون في متابعة، لازم يكون فريق عمل متخصص بهذا المجال ليكون في مراقبة حسيسة ويتأكدوا إنه معايير السلامة والشروط والأهداف يلي حاطينها لهالجمعية يكونوا عم بيتبعوها مثل ما لازم، لأنه بالنتيجة نحن بنعرف إنه في كتير جمعيات تأسست، ولكن في جمعيات وهمية يعني تأسست بغرض معين وبعدين شفنا إنه صار في نوع من الفساد، مثل ما حضرتك كنت عم تقول عن هذه الجمعية، جمعية المحبة والسلام، قرية المحبة والسلام اسمها، يلي صار فيها اللي قلنا عنهم يعني شتى أنواع التعنيف والاستغلال والتجار بالبشر، التجار بالقاصرين، وهون هذه الخطورة. فإذا قلنا أنه قديش مهم الدولة يكون عندها مراقبة مش بس شكلية، مش بس أنه هي استوفت الشروط وكل الأوراق والمستندات قانونية، ولكن يكون في مراقبة حثيثة على الأرض ومتابعة من قبل فريق عمل متخصص بهذا المجال، وخاصة عم نحكي عن جمعية خيرية يعني هدفها سامي، يعني هدفها إنساني، يعني بتمس بالمصلحة العامة وبالشأن العام، فقديش مهم يكون في متابعة للحد من هدول الأمور يلي عم بتصير للأسف بهدول الجمعيات.
يعني عن جد الواحد قاعد بيضيع، ما بيعرف إذا يعني صادفنا هالمرة هيدي الجمعية، ما بتعرف شو بدنا نصادف بكرة وبعد بكرة. عن جد كتير صعبة، وخاصة لأنه الجمعيات عن جد هي عندها دور كتير مهم بإنماء المجتمع اللبناني من حيث الخدمات والاحتياجات. طيب ما ممكن يلي بده يقدم يأسس جمعية، ما لازم يكون في عنده اختصاص معين مثلا بهالاختصاص بيشبه الخدمات اللي بده يقدمها؟
أكيد أكيد، حسب نوع الجمعية اللي نحن حكينا عنه. مثلا إذا القطاع، إذا جمعية تجارية اللي هي اختصاص القطاع الصناعي، إذا عم نحكي جمعية خيرية يعني أكيد بده يكون في اختصاص معين بالشأن الاجتماعي، إذا عم نحكي عن الجمعيات الأهلية يعني هي عندها طابع سياسي أو اجتماعي تغييري، كمان بده يكون في اختصاص بهذا المجال. يعني لازم يكون لكل جمعية في اختصاص معين لا يقدروا هن يديروا هاي الجمعية ويحققوا الأهداف اللي هن حاطينها.
وضع الجمعيات بلبنان اليوم شو كيف تلاقيها؟
هلا ما في شك انه خلينا نحكي عن الجانب الايجابي لهو الجمعيات والمنظمات يلي هو سد ثغرات كتير خلفها غياب المؤسسات الحكوميه انه تقوم بوظائفها الاساسيه ان كان تجاه المواطنين او المقيمين، الا انه مثل ما حكينا غياب هذا الجانب التنظيمي لعمل هدول الجمعيات وعدم وضع ضوابط لها عم بيكون مردودة سلبي على الجمعيات نفسها وعلى المجتمع ككل. يعني مثل ما هلأ حكينا عن مثل هذه الجمعية لأنه ما قلنا ما في مراقبة، ما في متابعة، ما في يعني مواكبة لعمل هدول الجمعيات. ف مع الأسف بلبنان القانون اللي محطوط للجمعيات صار ماري عليه 113 سنة، يعني بعد الدولة منلاقي أنه مقصرة أنه تقوم بواجباتها تجاه ما يسمى من جمعيات، من جهة المراقبة، من جهة منع الاستغلال، من جهة يكون في تدقيق أكتر، تدقيق إن كان من الهبات اللي واصلة للجمعية أو للتبرعات أو كيفية الإنفاق بهدول الجمعيات. فمن الضروري إنه يصير في إعادة نظر بالقوانين، إعادة حاجة إنه يصير في قانون عصري لكل هدول الجمعيات. أكيد هذا القانون يعني
بينظم إنه عمل الجمعيات، قصدك تقولي؟
طبعا بنظم عمل هدول الجمعيات وبيطابق مع هلأ يعني الوضع اللي نحن عايشينه حاليا. يعني تخيل قدي عمره هذا القانون، يعني صار فيه كتير اشياء جديدة، التطور بده يواكب التطور المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه.
نحن بدنا نشكرك رولا الأسمر الشامي، منقلك شكرا لك وناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد. ضمن على أكيد بتستفيد انتو قدها. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن اوعى ما توعى وانتو قدها. أهلا وسهلا بالمعالج النفسي والأخصائي النفسي بالعلاج النظمي والتحليلي مشني سمور علم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك جنى وتحياتنا لجميع المستمعين.
لليوم نتيجة كل شيء عم نشوف وكل شيء عم نسمع من أمور عن جد عم تخلي أطفالنا تكون بخطر دامس جدا جدا جدا، عبينا نستعرض مع حضرتك عن أنواع سوء المعاملة اللي ممكن يتعرض لها الطفل والأهل ما بيكونوا كتير عارفين ومدركين إن هن عم يسيئوا لابنهم. وخاصة بنعرف كتير منيح إنه كل أنواع سوء المعاملة اللي ممكن يتعرض لها الطفل بتأثر على نموه وعلى صحته النفسية والجسدية. تفضلي مشتين خبرينا لأنه عن جد في كتير أمور عم تصير قدامنا مشاهدات كتير مهمة، منحس الأهل كأنه فعلا ما منهم واعيين شو عم يعملوا أو كيف شو عم يحكوا أو كيف عم يتصرفوا مع أولادهم.
صحيح جانا، اللي صار من فترة بموضوع الحضانة خلينا نحكي أكتر عن شو هو أنواع العنف. وبتتذكر حكينا أنه مش بس الضرب الجسدي هو عنف، في كتير اشياء تعتبر عنف، وبشكرك على هذا الموضوع اللي هيك اعطيتينا فرصة انه نضوي اكتر على سوء المعاملة، يعني لانه مثل ما كمان قلنا قبل اوقات الاهل هن بالبيت عم بيسببوا هيدا سوء المعاملة من دون ما يعرفوا، واكيد من دون قصد، واكيد مش عن نية سيئة، ولكن من باب من بسبب قلة التوعية. فهذا الموضوع اليوم حابين نحن شوي يسمعونا الأهل، مش لأن نحن عم ننتقدهم أبدا، ولكن خبرتنا على الأرض يعني
نوع
عيادية
توعي صح.
100% صح. عم نشوف كتير أشياء لما بحكي جانا سوء المعاملة، أول شيء بده يخطر على بالي سواء كان الولد مع أهله أو مع قرايبينه، يعني تيتا وجده أو بالحضانة أو بالمدرسة وحتى بالبيت، يعني مع أمه وبيه، قلة الاحترام. قلة الاحترام جانا موضوع كتير مهم وكتير دقيق، انه هذا الولد اللي عمره شهرين، انه شو بدنا نحترم فيه؟ شو بدنا نحترم فيه هذا الولد اللي عمره شهرين، اللي بعد لا بيحكي ولا بيعرف يعبر؟ عم بحكي عن شهرين واكيد فيما بعد. مشان هيك ضروري جانا يكون في هيك يعني خط احمر موضوع الاحترام، لانه الولد اللي عمره شهرين مثل اللي عمره 20 سنة بيشعر وعنده رأي وعنده فكر وعنده إحساس. يعني مثلا تعطيك مثل كتير بسيط وكل الأمهات بيعرفوا، إنه مستحيل ولد عمره شهرين بده ينام تقدر هي ما تخليه ينام، أو تقدر هي مثلا بدها تطعميه هو بده ينام، مستحيل. يعني الاحترام ببلش إنه نحترم له رغباته البيولوجية، نحترم له جسده، ونحترم له بعدين شخصيته. ولما أنا بقول بعدين نحترم شخصيته على ال5 سنين وال4 سنين، بدنا نعرف إنه مش كل الأولاد مثل بعضها، في أولاد أبطأ، في أولاد بتحكي بسرعة، في أولاد ما بتفهم حكيها لعمر كتير كبير، يمكن لل7 سنين لتعمل جملة كاملة. كل ولد عنده ريتم بنموه. سوء المعاملة جانا إنه نحن ما نحترم هذا الولد، بدنا نمشيه على وقتنا وبدنا نطعميه على وقتنا. وإذا أولاد الجيران مشوا وهو هن عمرهم سنة ونص، نحن بنعتبر إنه ابننا اللي صار عمره 2 سنين وما مشي بنعتبره مقصر ومنه عم ينمى، وبنعمل حالة قلق وبصير بدنا نوقفه بالقوة يمشي. هيدا أهم نوع من أنواع سوء المعاملة، إنه ما عم نقبل أولادنا مثل ما هن، مثل ما هن طاقاتهم. طبعا بفهم الاهل يغاروا وبحبوا يطوروا من امكانيات اولادهم، ولكن عم بيكون في انتقاد دائم ومستمر، وفينا نقول تمسخر او تجريح. العالم المحيط بمارسها على الاهل، وبعدين الاهل بصيروا هن يمارسوها على هيدا الولد اللي فعلا ما بيعرف يدافع عن حاله. فإذا يا جانا لما بدنا نسلم أولادنا لحضانة، وإذا بيشوفونا نحن أخذين أولادنا على الحضانة وعم نقول لها لمديرة الحضانة أو لمعلمته ليكي شو مقصر بعد ما بيحكي، أو بعد مش طالع من أمره شيء، ما بيعرف يغني ولا غنية، أنا جايبته لتعلموه شيء، كيف بدي أطلب منهم هن يحترموا
يحترموا
ابني أو
صح
بنتي؟
صح
صح. إذا أنا عم باخده انتقد، وهيدا الشيء بتصير عن جد وبنشوفها. فإذا أول شيء حكينا عن موضوع الاحترام، صح؟
يعني إذا أنت ما
اللي هو
أعطيتي
أنا
قيمة
بدي أحضره.
لابنك ما حدا بيعطيكي قيمة. إذا أنت يعني غنشتي ابنك يعني عن جد الواحد كتير بده يكون دقيق بمعاملة ولاده قدام الناس.
صح صح جانا، قلة الاحترام موجودة بكل الأعمار، وهي عن جد مصدر الأول لسوء المعاملة، معاملة الأطفال، لأنه بتنتقل من الأهل، من الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة، لبيت الجد، للحضانة أو للمدرسة. وهيدي بتعمل قلة ثقة بالنفس عند الولد، لأنه بتعرفي جناب بصير الولد يشعر إنه في ولاد غيره بالعائلة مكرمين معززين مقدرين، ما بيعرف ليه، يعني بيحكوا لنا اياها لما بصيروا بالمراهقة أو بسن الجامعة إنه هن مش محتضنين من أسرتهم، ما بيعرفوا ليه، بيكونوا كتير ناسين هيدي التفاصيل. ولكن هيدا بترجع لسنين الطفولة الأولى لما كان الولد ما عم ياخد حقه من الاحترام، ودايما عم يتقارن بغيره باعتبار أنت مقصر وأنت أقل من غيرك، وأنت بدك تتعب لتصير بهيدا المستوى المطلوب منك.
يعني دي بدها عن جد نرجع نقول دقة جدا مهمة التربية تيقدروا فعلا يضلوا محافظين على نفسية سوية لأولادهم.
أكيد جماعة، أكيد مش هين يكون أهل أبدا أبدا، مش هين يكون أهل بفكرة أنه مسألة طبيعية بيولوجية، هي أصعب مهنة بالعالم فعلا. وما منلوم حدا يا جماعة، لأنه ولا حدا بيفوت على جامعة يتخصص بدور الأهل، مش موجودة هالفورماسيون. يا ريت بتصير موجودة بالرعاية، ويكون في جمعيات تعمل جدانس نوع من توعية للأهل، بس كتير قليلة.
فإذا الانتقاد، رفض الانتقاد التام للأولاد، رفض المقارنة كمان، قد بيقارنوهم ببعضهم.
صح.
بالنسبة
صح.
للسؤال جدا مهم، يعني هيك بلاحظ بعض الأهالي لو بعمر 2 أو 3 سنين مثلا بدي يحموا أولادهم، بصير كمان يستعملوا معهم تعابير مش كتير زابطة، مثلا بخجلون للأولاد. لأي مدى يكون هيدي كمان تعتبر سوء معاملة للولد؟
صح، قصدك عم تحكي عن تعابير فيني أقول شوي فاضحة أو
فاتحة
جريئة.
بطريقة إنه كتير مزعجة للسمع ونافرة، تعابير
صح.
نافرة.
صح. وهذا الموضوع بدي أربطه بموضوع الإهمال العاطفي جنى. يعني الإهمال العاطفي أنا برأيي هو تاني سبب بخلي الولد يشعر إنه هو معنف ببيت أهله. قبل ما نحكي برا، لما أنا أحكي إهمال عاطفي، رح أرجع أجي على النقطة اللي أنت ذكرتيها. لما أنا أحكي إهمال العاطفي، يعني الولد يكون عنده حاجة نفسية، يمكن زعلان بده مين يواسيه، يمكن فرحان بده مين يشاركه بفرحته، يمكن عتلان هم بده حدا يفضفض له. الإهمال العاطفي بخلي الأهل ما يكونوا جاهزين ليعملوا استجابة، ليعملوا جواب على طلب الطفل، لأنه يا أما هن بالنسبة لهم مش منتبهين، يا اما ما عم يعرفوا يترجموا طلب الطفل صح. يعني الولد بيطلب الاحتضان، هن بالنسبه له مثلا بدي اقعد بحضنك ماما انا صغير بدي اتغنج، هي ممكن تقول له صرت شاب خلص وقف هيدي الحركات. هون بدي اقول
هذا
انه
إذا قالت
خلهم،
بتصير صرت شاب، إذا ذكرت كلمة شاب تكون ذكرت غير كلمة كمان،
يمكن
ممكن
صح، ما فينا نقول على الهواء، ما فينا
ما
نعطي
صح،
امثله يعني، بس اكيد
بس
اكيد
تقال يعني
فهمت شو
قدامنا عن
بصير
جد
معي.
تقال كتير كلمات كتير كتير نافرة وكتير
صح.
مزعجة.
والإهمال العاطفي يا جنى، أنا قلت لأنه الأهل ما عم يقروا صح شو طلب ولدهم، أو لأنه ما انهم جاهزين، أو لأنه ما بيعرفوا. في سبب ثالث، لأنه هن دايما بحالة غضب وتوتر وانفعال وتعب شديد، والحياة هلكتهم لدرجة بيوصلوا على بيتهم خاصة اللي بيشتغلوا بيكونوا خلص صفر طاقة، ما بقى في طاقة لحتى يعملوا شوية جهد لهالرسالة اللي عم تنبعت قدامهم يقدروا يترجموها. فيها تكون الرسالة إن الولد يرفض يتعشى مثلا على العشاء، يطفش صحنه لأنه يمكن ما عم برت له أمه إنه هي بتحبه، ما غمرته لما وصلت، وهي هون تعمل مشكلة عليها وما تقدر تعمل انتربريتاسيون صحيحة، ما تقدر تفسر بصراحة إنه الولد بده شوية اهتمام، مش عم يرفض الأكل هيك لأنه طالع باله ويجاكر فيها، عم يتسلى فيها بس بده اهتمامها. مشان هيك جانا أنا بدي أقول شغلة، خلينا نساعد أولادنا، لأنه كتير الأهل بكونوا تعبانين وما عندهم طاقة يفسروا. خلينا نساعد أولادنا من هن وكتير صغار، نحسسهم بالأمان إنه شو بيحسوا يقولوا، ما يعوزوا يبعتوا لنا رسائل مبطنة، يقولوا بالعربي المشفرح أنا مزعوج، أنا ما حبيت هالموقف منك، ينتقدونا مثل ما نحن بننتقدهم. هذا الشيء بهين علينا كأهل مضغوطين بهيدي الحياة والظروف الصعبة، بهين علينا نعرف نستجيب، نعرف نعمل جواب صحيح. وشغلة تانية، نحط غضبنا عمال، لأنه لما الولد بيجي يشعر أمه بيقول له أنت ما فيك تعملي هيك، صرخت علي ليه، أنا ليه أنت صرخت علي، الأم حكمة بدها تروق، عم تسمع شيء كتير واضح يعني غير قابل إنه هي تنكره أو تطنش عليه، حكمة بدها تروق، عم بيحط حدود الولد لهذا الإهمال العاطفي اللي هي سببت له إياه بسبب غضبها، وعم بيقول لها ليه عم بتصرخ علي. حكمة هي مفروض تفهم وتروق وترجع تعمل عملية التعويض العاطفي، تشرح له، تعتذر منه، تفسر له ليه هي تعبانة، يمكن هي موجوعة، يمكن كان عندها نهار كتير صعب. بهيدا التفسير جنى بيرجع بيصير فيه التعويض، وبيرجع بيصير فيه إذا بدي أقول جو من الحنان والإشباع العاطفي بين الأهل وولادهم، مرورا للنقطة اللي ذكرتيها عن كيف نتعاطى مع أجسام ولادنا. كتير الأهل، كتير أهل جامعة، كتير موجودين تقريبا بكل مناطق لبنانية، بيعتبروا أن الحنان والعاطفة معناتها نزكزكهم بجسمهم ونلعب ألعاب معهم بجسمهم ونسمي أعضاء من بجسمهم، موجودة هيدي بخلفيتنا الثقافية، أكيد أنت سمعتيها وأكيد كلنا
أكيد
سامعين لها، سامعينا هيدي الأفكار، يقبرني ويقبرني موديلها.
صح.
في بعض الأهل بيجاوبوني لما بكون عم بعمل أنا جلسات توعية بمناطق لبنانية بالشمال او بالجنوب، بجاوبوني انه العاطفه معناتها نحن عم نهرقهم، ومعناتها نحن كانه نحن عم ندللهم جسمهم، لا مش هيدا هو العاطفة، جسمه للولد ممنوع أصلا حدا يتوجه له لا ولا أي منطقة من جسمه، إيده أو إجره أو عينه بتستاهل كل الاحترام. ليه بدي أنا بس منطقة بجسمه أعطيها طاقة أو أعطيها أكتر من طاقة، أعطيها هيك دور إذا كان صبي، وإقمعها إذا كانت بنت؟ ما هو له وظائف معينة ليه بدي أنا فوت أنا وابني بهيدي العلاقة اللي فيها وشوي بدي هيك افتح يعني فيها مدخل لكل انواع الشذوذ؟
صحيح.
هذا بين هلالين اذا بتسمحي لي مره اجانا، مع انه مش موضوعنا هيدا
لا
اليوم.
بس كتير مهم الحديث، لأنه فعلا بتصير تأثيرها كتير سلبي بالمستقبل بالنسبة لكل شخص، لكل ولد يعني.
فانا لما بقول اهمال عاطفي انا ما قصدي انه نكون نحن ببيتنا مش حاطين قواعد او انظمه او صح وغلط، أو يكون عائلتنا ما فيها عيب، ما فيها حشمة، ما فيها احترام لجسد بعضنا البعض، وما فيها حدود، لا أبدا. هولي كلهم بدهم يكونوا موجودين حتى نكبر بشكل سليم، ونعرف كل ولد يعرف هو بعدين يقول لا لحاله، ولكن بالمقابل العاطفة ما لازم تكون مفقودة.
صح،
حتى توبيخ يا جماعة والتربية أو القصاصات أو
مش
السمع،
نخليها الأسبوع الجاي لأنه الوقت داهمنا. فإذا الأسبوع الجاي إذا الله راد نقدر نعمل حلقة عن الأساس كيف لازم يكون، إذا
كثير منيح
يسمى
اللي هتاخد
أساس
حقه كمان.
والفرق ما بين التوبيخ والعنف. شكرا لك مشرين سمور، ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد. ضمن وأنتو قد هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، وهيدا خياركم. أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
ميرسي جنى، أهلا فيكي.
طبعا بتعرفي أنه 30 تموز بنحتفل، أو هو اليوم العالمي للصداقة، والصداقة كتير مهمة بين النساء وبين الرجال، ولكن لأي مدى مهمة ولأي مدى ما بتكون هي مصدر مشاكل كتير بين الزوجين بوجود صديق، يمكن صديق أو صديقة لأحد الشريكين. يعني ما بعرف لأي مدى من الممكن الشريك يقبل صداقة جدا قوية بين زوجته مثلا وصديق أو صديقة، أو العكس صحيح.
جنى، الصداقة هي شيء مقدس، هي شيء علاقة جدا راقية، بس في اشياء معتمدة بمجتمعنا يلي هي بتأثر على كل شيء، هي العادات والتقاليد، ونحن عشو تربينا وشو منشوف أكتر شيء، شو المألوف بالنسبة لنا، وبشكل مباشر بشكل واعي وبشكل لا واعي. فإذا نحن متعودين إنه البنات والستات بيكونوا رفقة مع بعض، أصدقاء مع بعض، والشباب والرجال بيكونوا أصدقاء، وهذا الشيء المألوف. لما تصير العلاقة رجل مع امرأة وهي علاقة صداقة، هون ببلش نحس بالفرق، لو كان عم نتطور وعم نتقدم وعم نشوف كتير ناس.
بس في كتير صداقات، إيمي قصة الزواج، في كتير صداقات بتجمع ما بين بنت وشاب، يعني صداقة جدا ناجحة بتكون، بتحسي على كأنه خي لهم بيصير، أو هي بتصير أخت له.
طبعا هذا الشيء كتير موجود وكتير عم بيزيد، وما بقى نحس إنه في فرق بين انه اذا الرجل بيكون على صداقة، علاقة صداقة مع امرأة، او بالعكس. ما هني هون بيصيروا عم بيفهموا بعض، يعني لما هني عم بيتناقشوا بمشاكل بتخص كل حدا منهم، تنقول بالمشاكل العاطفية، لما الرجل يكون عنده صداقة مع امرأة، هل امرأة عم تقدر تفهم اكتر مشكلته، لانه هو مشكلته مع حدا من جنسها، مع حدا بيتفاعل مثلها وبيحس مثلها. فمنشوف انه الرجل بيركض عند المرأة تيسألها شو قولك، شو بعمل، كيف بتصرف، وليه عم تعمل هيك. ونفس الشيء يعني العكس صحيح، المرأة كمان بحاجة تكون عم تسأل رجل، لأنه هو فهمان وعم تحكي عن شيء حدا شبيه فيه. فهي اشياء طبيعية جدا، بس لما يصير عنا عواطف، لما يصير عنا ارتباطات، وهون قديش هالعواطف هي طبيعية وعادية أو مسموح فيها إذا بدي، أو قديش هالعواطف عم تروح للتملك، عم تروح للتسلط، عم تروح مثل كأنه هالشريك هو ملكي أو هالشريكة هي ملكي، وعلاقتها بتكون بس معي أنا من هيدا الجنس.
طيب تنوضح كم نقطة. في حال الشريكين أحد الشريكين في عنده صديق أو صديقة، مش رح نعمم يعني، مش رح نقول أو نحدد جنس الصديق، من شو بيخاف الشريك التاني؟ من شو بينزعج؟ ليش بيحس على حاله مثل كأنه هو صار مرتبة تانية بالنسبة للشريك؟
بيقدر يحس بهالعلاقة المميزة مع الصديق، علاقة شريكه مع الصديق. خلينا ناخد إذا عم نحكي عن امرأة علتان نكون مرتاحين بالتعبير، خلينا نحكي عن امرأة زوجة عنده صديقة امرأة كمان، شو بتحس هالمرأة أو شو ممكن تحس؟ بتعرفي جانا على طول إحنا ما بنقدر نعمم. أول شي بتغار إنه شو في بيناتهم أنا مش عم بعرفه، في أسرار، إنه ليش أنا ما بدي أعرف هالأسرار يلي هن بيحكوها بين بعضهم. في كتير ناس لا تؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة، بتعتبر إنه عطول معقول يكون هالإنجذاب الجنسي موجود بشي محل، أو معقول يخلق بحي الله وقت. وهذا شيء كمان بصير، يعني هون هالزوجة مش عم بتغار أو عم بتشك بشي أو بدها تتجنب شي مستحيل يصير. مرات كتير بصير جنى إنه الصديقة بتصير حبيبة وبيمرقوا بمرحلة معينة، بتصير مرات طبعا ما بتصير، ومش ضروري نحنا نكون
حتى لو كانوا مرتبطين، لو كان مرتبط الشريك مع والدتي كمان تتحول لحب.
نحن منشوف جنى كتير علاقات خارج الزواج اكسترا كونجوغال، يعني بيكونوا اثنين مزوجين حدا منه، هالخيانة الزوجية اللي هي كتير مألوفة واللي هو اكبر سبب لانه يجوا الازواج على العيادات لعلاج علاقتهم، هي الخيانة الزوجية.
الخيانة الزوجية بتصير معاش طرف ثالث، ولكن يمكن بالخيانة الزوجية من الممكن الشريك يعترف لصديقته انه هو خان مرته، مش مزبوط؟
أكيد ممكن، بس في حالات كمان منشوفها جنى إنه هالخيانة معقول تصير معها الصديقة يلي هي كانت متفهمة، يلي هي كانت قادرة تستوعب المشكلة، يلي هي قادرة تتحمل بوقت يلي الشريكة مش قادرة تتحمل.
يعني بطلت صديقة حقيقية
بساعتها، بطلت صديقة حقيقية. وهذا مش معناته إنه كل الصداقات رح تتحول لهيدا الشيء، بس بالحياة وبالعلاقات عطول عنا تغيير وعنا تجارب وعنا مشاعر، الاشياء بتتغير وبتتفاعل. بس هون نحنا ما بنقدر نحكم علاقة الصداقة بين الرجل والمرأة انه هي علاقة مش سليمة، بالعكس هي علاقة فيها اختلاف بين الجنسين، هالعلاقة فيها انسجام، فيها تفهم، فيها دعم مشترك، فيها ثقة متبادلة.
طب هدول كلهم من ممكن ينطبقوا على الزوج والزوجة كمان، لشو بيبحث عنهم برات إطار الزواج؟
هو الزواج نوع العلاقة الزوجية في مقومات ما بتكون موجودة مع الصديق، وجنا نحن ما مننبش على الصديق أو على الصديقة، هني بينوجدوا بحياتنا أو بيكونوا موجودين من زمان بحياتنا وبيكونوا محط ثقة. في ناس ما عندهم هالأصدقاء المقربين، بس يلي عندهم ياهن هني نعمة، لأنه قادرين يشكوا، قادرين يشاركوا همومهم، قادرين يلاقوا حدا يحكوا معه كأنه عم يحكوا مع مرايتهم، بس هالحدا بيقدر يفهمهم، بيقدر يتقبلهم، بيقدر يستوعبهم. يمكن هودي الصفات ما بيكونوا موجودين مع الزوجة. ليش؟ لأنه مع الزوجة في عواطف، في علاقة جنسية، في صراعات يومية، في هالحياة المشتركة.
بس في حال تغزت كمان على صعيد الصداقة بتصير يعني علاقة لا تقاوم.
جنى يقال إنه من أنجح العلاقات الزوجية هي لما الأصدقاء تتحول علاقتهم من صداقة لحب لزواج.
طب ممكن الزواج يتحولوا من حب لصداقة مع الحب صداقة؟
ممكن طبعا، بس هون عنا هالإشياء وهالمشاكل وهالصعوبات والتحديات اليومية يلي بتصير ويلي خاصة بالعلاقة الزوجية وبالعائلة. ستتذكري نحن منقول إنه العلاقة الزوجية هي بحاجة للمشاكل، لأنه هي بتتغذى، هي الخبز اليومي لإلها. فإذا صار عنا نوع من تنافر، ما حنقول نفور، نوع من تصادم بين الزوج والزوجة، نوع من مشاكل يومية، يعني منسمع الرجال بيقول إنه خلص مثل كأنه بحط وصمة إنه المرة بتنق والمرأة بتشوف أنه الرجال بيهرب لوين ما كان بس تهرب من البيت.
يعني أفكار تويرتوها من قبل وعم يحاولوا أنه يلقوها بالشريك، بس يمكن يكون عم يظلموا الشريك فيها،
يمكن يكونوا عم يظلموه، ويمكن هيدي بتصير دينامية بالحياة اليومية. يعني بالزواج صعب كتير نروح صوب الصداقة، بالصداقة معقولة تتطور العلاقات وتتحول وتتغير.
طيب كيف ممكن نقدر نساعد المستمعين اللي اليوم عندهم صداقة وكتير متمسكين فيها وبذات الوقت عندهم زوج كتير بحبوها، كيف ممكن يقدروا يتعاملوا مع هال ما بنسميها مشكلة بس مع هالواقع؟
هون عنا هالسيركل تبع العلاقات للشخص لهيدا الزوج، لأن عم نحكي عن الزوج، غني يعني عنده ملجأ تاني. بعدين الشك مش بس بالصديق وبالصديقة، يعني في قصص كتير بتصير بالحياة، في مغريات بتصير، على القليلة هالصديقة هي موجودة، نحن بنعرف بوجودها، نحن بنعرف بهالعلاقة، بأكترية الأحيان بنعرفها، بس مرات في أشخاص مخفيين، أشخاص ما بنعرف عنهم، أشخاص موجودين بحياة الشريك بس نحن ما بنعرف لهن مين ولا شو الدوية اللي عم يلعبوا. فالأهم من كل هيجنا إنه نحن نكون واسقين بحالنا واسقين بهالشريك، وعم ننجح هالعلاقة الزوجية وعم نهتم فيها وعم نغذيها مثل ما منغذي أي نبتة أي شتلة موجودة عنا. إذا ما منسقيها ومنهتم فيها ومنغذيها بتموت، والعلاقة الزوجية هي كمان بحاجة إنه نغذيها إنه نرويها إنه نهتم فيها. نحن بحاجة للثقة والشريك بحاجة للثقة المتبادلة، ما فينا نحن نفترض سلفا إنه هالمرأة اللي موجودة مع زوجي واللي عنده علاقة صداقة معه مدري شو في بيناتهم عواطف، لا مش ضروري أبدا هيدا شي يكون موجود.
طب ليه بتخافون من الشريكة انه تصير ورقة بيضة قدام الصديقة؟ يعني بمعنى انه تعطى الهام جوزة يخبر كل شي عن نقاط ضعفها نقاط قوتها بكل المواقف، يعني صعبة هيدي كمان انه دي بتحس قدام مرة غريبة صارت مكشوفة لألا.
مزبوط جانا، هيدا شي كتير صعب، لانه كمان بالعلاقة الزوجية في نوع من أنانية، قد ما تكون مخففة في تملك، في هيدا لإلي، هيدا جوزي أنا، هيدا إلي، فاللي بيني وبينه هني أسرار ما حدا بيعرفهم. هون بتحس أنه خفت كأنه قوتها، كأنه خفت سلطتها، كأنه مش قادرة تخبي، مش قادرة تزيح اشياء عن الاضواء. وكمان عنا المرأة، يعني هي مرأة وعم تتواجه بمرأة تانية،
في تنافس بينها،
في نوع من تنافس، مش بالتحديد هالتنافس يكون على الزوج بعيون الزوج، ومنشوفها كتير بتهدته انه مبسوط فيها كتير لصديقتك، يعني شو شايف فيها، يعني مفكرها احلى مني ولا مفكرها اذكى مني. وكتير ستات بيطالبوا رجالهم انه هي شو بتعرف اكتر مني، ما انا متعلمة اكتر منها، ما انا احلى منها، ما انا ليه ما بتجي بتكون صديقة لإلي، ليش عم تروح تكون صديقة؟
طب في حال صارت صديقة مشتركة لكلا الطرفين او الشريكين، لأي مدى هذا الشيء بيصير مهم بالعلاقة وبينجح العلاقة اكتر واكتر؟
هو شيء كتير مهم، بس ما منعرف اذا رح يكون بنفس المستوى بين الاثنين. بساعتها انفرض انه يكون وجودها محكوم بوجود الشخصين، يعني وما منعرف قديها العلاقة سليمة.
ساعتها الصديقة بتلغي كل أعمالها وأشغالها، بتقعد بس
تفرغ،
ساعة بتسمع بدين تشمير، ساعة بدين
تفرغ. مزبوط.
على كل حال صداقة عن جد جدا مهمة، وحرام الواحد يبتر صديق عن صديقه بس كرمال شعور معين، ما بدنا نقول أنانية أو حب التملك. يمكن
أكيد جانا أهم شيء بهذا الموضوع تما نكون عم نشكك بالصداقة، الصداقة عطول موجودة والصداقة شيء مقدس مثل ما بلشنا نقول، ونحن الشكوك مش لازم تكون عم تسيطر علينا ولا الغيرة، بالعكس خلينا نعيش بمشاعر إيجابية بمشاعر حلوة بثقة، وبالحياة كل شيء بيبين وكل شيء بخلينا نكون مرتاحين، وكل الناس يلي بيريحونا كتير حلوين بحياتنا.
شكرا لك سيسيليا دومت، طبعا بنعمل لك دايما اللقاء بيتجدد ضمن هيدا خياركن كل نهار خميس حوالي الساعة 1. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. الدواء عنا، الدواء عنا. خلونا نتابع اللقاء مع محطة الدواء عنا. أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم الصحافي والمحاضر بتاريخ الفينيقي الكنعاني القديم، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا فيكم التأهيل ولجميع المستمعين.
أبونا عمر، ب 22 تموز احتفلنا بعيد القديس نهرة، واحتفلنا بعيد القديسة مريم المجدلية.
شفاعتهم معنا يا رب
دائما وأبدا، ومع الأسف ما قدرنا ضوينا على حياتهم، على العبر اللي ممكن نحن نخدها من خلال سيرة حياتهم. لليوم خلينا نحكي عن القديسين مر نهرة والقديسة مريم المجدلية. نبدأ مع مر نهرة، في آية بتقول: إن أردت أن تكون كاملا امضي فبع مقتناك واعطيه للمساكين فيكون لك كنز في السماء. هيدي الآية اللي امتثل فيها القديس مر نهرة وقدر كفى رسالته بهالحياة. خلينا نعرف من حضرتك مر نهرة، شفيعة بيقول البصر والنظر والبصيرة كمان أو بس البصر، ياريت تحكينا عن رسالته هيدي الحياة كيف بلشها، وفعلا كانوا هني أشخاص كمان أغنية جدا
جدا. أولا بهمني قبل ما بلش أكد أنه القديس مر نهرة هو قديس من أرضنا، من جبالنا، من تاريخنا. قديس جسمانه بلبنان وتعذب بلبنان واستشهد بلبنان، فهو قديس بيعني لنا، بيعود للقرن الثالث بعد الميلاد. هلأ في كان أقاويل بتقول أنه أصله من بلاد فارس، أقاويل بتقول أصله من أرض السريان، إنما الأكثرية التاريخية والشبه معتمد أنه هو مصري من مدينة دمنهور بمصر. بينتمي لعائلة كتير كتير غنية، وهالعائلة كانت على مستوى عالي كتير من الثقافة، كانت جامعة ما بين الثقافة الهيلينستية يعني الثقافة الإغريقية الرومانية اللي كانت مهمة، وما بين الثقافة المصرية القديمة قبل اضمحلالها. نهرة ما بنعرف اسمه الأصلي، لكن الأكيد أنه ما كان مسيحي، والأكيد أنه الحياة كانت أخذته على عالم تاني، عالم الأشراف، عالم الفكر، عالم التأثر بفكر أرسطو، أفلوطين، أفلاطون، كل هالعالم القديم. حدث أنه القديس مر نهرة تعرف بمصر وهو شاب بأول عمره على شخص مسيحي. كانوا المسيحيين قليل ويتخبوا بالمدن. هالشخص خبروا كتير عن المسيح. مر نهرة لمس المسيح قلبه، مثل ما قلت جانا عن الآية، لمست قلبه، شعر بهالآية إنه اللي فيها إله مش إنسان، لمست قلبه هالتخلي الكامل عن كل هالدنيا. ورجع المسيح ظهر عليه، تعمد ثم ظهر عليه المسيح، وكان لنهرة دعوة كتير مهمة تنطلق من مصر إلى لبنان. منقول شفيع العميان لأنه بيعتبر حاله نهرة أنه هو لما كان وثني وبعيد عن المسيح كان أعمى، وبيعتبر لما شاف المسيح وفتح عيناه صار حقيقة يملك عيون.
حلو.
فبيعتبر كل العلوم والثقافات اللي أخذها قبل ما لها قيمة، لأنه ما فيها الخلاص، بيعتبر الخلاص مع المسيح. وبيعتبر أنه تدرج بمرحلة مثل الأعمى اللي أول مرة حطله ماي المسيح، تاني مرة تراب صار يقشع، من غطيطة صار يقشع، هيدا كان نهرة. عكس إيمانه على إخوته اللي كانوا صغار بعضهم خبرن عن المسيح، وابتدأ يبرم على الضيعة والمدن ويبشر بالمسيح. تحول إلى مبشر، صار يعمد الناس لدرجة عنا بالتقليد أنه وصل على مدينة صور بلبنان وقت المسيحية بعد ما انتشرت بالجبال، حتى بالمدن كان في وثنية، قدر يعمد 3000 شخص بمدينة صور، فأنشأ كنيسة وأبرشية بقلب هالمدينة. أكمل طريقه إلى الساحل اللبناني، صيدا، بيروت، وصل إلى طرابلس، بكل مدينة كان يعمد والناس تلحقه، إلى أن عرفت فيه الأمبراطورية الرومانية منو هذا الشخص اللي جاي يغير إيمان الناس. كان لقبه نهرة النور، منو هذا اللي جاي ناسنا بيعبدوا الأمبراطور وإلهتنا يجي يغير النظام تبع روما. لقى ملك جبايل، حاور ملك جبايل أم عمد ملك جبايل، وعمد الناس بالمدن. كمل طريقه توصل استدعى والي البترون. والي البترون كان عنده صفة كتير خاصة ومميزة، وهو الوالي ديوكليانوس اللي كان له شهرة وحق على هيك. استدعى الوالي وحاول يقنعه انه رجع على أصلك، انت بتنتمي لعائلة مثقفة، لعائلة عرفت المواطنية الرومانية الحضرية، بتنتمي لناس عندهم علم، شو عم تعمل بحالك؟ جايب هالناس وراك وبتخبرهم عن مينو هذا المسيح. ما اقتنع معه نهرة مرة بعد مرة، فأخذ قرار بتعذيب مر نهرة. التعذيب كان يتم لانه بدهم ايه، بدهم انه بقيه الناس يشوفوا شو صار بهذا اللي غير دينه. تمعش حدا يسرج يعمل مسيحي، وضعوه على دولاب من خشب، زرعوا له مسامير بجسمه، يسالوا مين انت، يقول لهم انا مسيحي، ما كان يقول لهم شو اسمه ابدا،
ما يعرف لا على نسب ولا على وطن ولا أبداً. على عائلته.
وهون الحلو هو عم بيتعذب ايام وايام يصرخ انا مسيحي، كان عم بياكد على هويه المسيحيين، عم بياكد على هويه انه نحن غربة بهالعالم، جنسيتنا الحقيقيه هي المسيحيه، نحن مواطنين ضيوف بهالارض، موطننا السما. كان عم بيعلن حقيقه مسيح، بيعرفوا انا مسيحي، يضربوه مين انت انا مسيحي. طيب يا عمي هالهويه كتير كبيره، وهون اللي عم بيضربوه كان يشدد الناس، يقول لهم ما تخافوا،
ثبت لهم إيمان.
حتى عرف في ناس تراجعوا، عيط لهم وأنبهم، قال لهم ما تخسروا المسيح، هو الجوهر اللي إنيها ما فينا نخسره. من هون عزب كتير، اخر شيء قطعت اوصاله ورمي في وصل، اخذ قرار الامبراطور ديوكليانوس، الوالي عفوا ديوكليانوس، قال لازم ندفنه محل ما يعرف وين مدفون، لانه بكره بيجوا الناس بصيروا يقعدوا حد قبره. فاخذوا كبوا بالبحر، علقوا بحجار بقلب البحر، طفع الماء، اجوا الصيادين شافوه، عناد يحكي، وشافوا جسمه عرفوه، نقلوه على سمار جبيل، هالكنيسه الحلوه واللي هي الاقدم الكنائس المسيحيه بالشرق البعد باقي، حطوه بسمار جبيل. وهونيكي صار هو شفيع العيون. وبنذكر هون معلي خبرية صغيرة، غير إيماننا كلنا القوي بمر نهرة، والحلو اللي جدودنا سلمونا إياه، إيمان جبرائيل ابن لقلاعي المطران اللي أصيب بالعمى وبأمراض فيها كتير من الوجع، تشفى على مر نهرة فشفيه. كان هو مطران أبرص بالألف وخمسمية وشوية، مطران المورني، فعمل له زجلية مديح لمر نهرة، قال له يا جميل شو ممكن أحكي لك، لجيت مسحت أوجاعي. نحن اليوم مر نهرة نطلب شفاعته، مش بس لعمل عيون، نطلب شفاعته لعمل بصيرة، تنقشع هويتنا كمسيحيين، ونعرف انه نحن بقلب هذا العالم عنا هوية بتختلف عن كل الناس، ونعرف حقيقة المسيح، وانه هو الاصل وما نتقاتل عالدني. لما منقشع يسوع اللي بشفاعة مر نهرة اللي اشعه، ساعتها بتصير هويتنا انا مسيحي، كلمة ما إلى حدود تتفسر للنهاية.
على أمل أنه عن جد يمنحنا ويعطينا نعمة البصر والبصيرة، رح نتابع مع القديسة مريم المجدلية اللي تعتبر من أهم الشخصيات المذكورة بالعهد الجديد، وتعتبر من تلاميذ المسيح، شاهدة على قيامته، وأيضا أول من زار قبر المسيح. طبعا لما منقول مريم المجدلية دغري متذكر في خطية معينة، في توبة معينة، ليه ارتبطت بس هي بالخطية؟
هلأ نحن في عنا تقليد كاثوليكي كتير قديم مع البابا غريغوريوس من القرن الخامس والسادس بعد الميلاد، يجمع ما بين شخصية مريم المجدلية، شخصية المريم اللي تابت أمام المسيح، ومريم أخت العازر، بيعمل جمع بيناتهم. نحن اليوم بالنسبة لنا مريم المجدلية إذا من أجمل قد تكون القصص والعبر في تاريخ الإنسانية جمعها، هي مريم ودموع المجدلية اللي غسلت أقدام يسوع. مريم المجدلية هي المرأة الخاطئة التي باعت جسدها لتغوي الرجال، واستعملت أجمل ما خلق الله في هيكل الروح القدس للخطيئة والدنس. هي المرأة اللي صارت دون قيمة إنسانية، ما حدا بيفوتها عبيت ولا عيلة بتستقبلها،
نبزت
من المجتمعات، أضحت كأنها مرض، كأنها برص كامل. هذه المرأة كانوا عم بينفذوا فيها حكم الشريعة اليهودية، الشريعة اليهودية اللي بتقول انه اذا في امرأة زانية وما عندكم شهود ترجم بالحجارة حتى الموت او الزاني. وضعت مريم المجدلية على الارض لترجم بالحجارة وتطبق فيها الاحكام القديمة. كان الرب يسوع حاضر بهالمكان تيغير المشهد كله.
يقال انه كمان حتى الايد اللي لمست فيها الرب يسوع بعد القيامه بعدها لليوم محافظه على حرارتها، بيروح بيتبركوا منا العالم وعم ينالوا الشفاء.
صح، ورح نوصل بالاخر. طبعا مريم المجدليه كانت قاعده على الارض حاطه عينيها ناطره تموت، كل الناس طلعوا بعيونها وحملوا الحجار، كل واحد عنده عقده او حقد لقى حاله عم بيرتاح يأذي غيره، وحده المسيح ما طلع بمريم المجدليه، طلع بالأرض بلش يحفر بالرمل. ما تطلع فيها هو ما بيهيب الملوك، ما تطلع فيها لأنه ما بده يجرحها بعينيه، صياط العينين كانت جارحة عليها ما حب يزد للجرح، إلهنا إله الرحمة والمحبة ما بيعرف يروح. قال له من كان منكم بلا خطيئة فليرمي الحجر. أكيد حيك قلبهم حيك وجدانهم كانوا في حضرة الله، ابن الله فال له. قالت له وأنت ما ستحكم علي؟ قال مغفورة خطاياك ولا تعود إلى الخطيئة ثانية. وتغير قدر مريم المجدلية، غسلت أقدام التلاميذ، رافقت التلاميذ.
يعني هل فينا نعتبر هون الدورة عادة دور الرسل بالتبشير وبالشجاعة اللي تمثلت فيهم؟
لدرجة تسمى مريم المجدلية إحدى بيسموها ربيبة الرسل أو إحدى الرسل كامرأة، لدرجة أنه حتى أنه لما المسيح صلب كانت واقفة عند أقدام الصليب مريم العذراء أمنا، واقف يوحنا الحبيب الإنجيلي، واقف مريم المجدلية. كانت مريم بهاللحظة الهرب كتير من تلاميذ رسول يسوع، كانت واقفة هونيكي. ومريم هي أول من ذهبت إلى القبر، قالت له وين الجسمين تتوضع له الطيب؟ قال لأ أعددت هذا الطيب لدفني. ردت عليهم مريم وقالت لهم، قالوا له من هون؟ فلما عرفت بالظهور خبرت التلاميذ ما صدقوا، إلى أن دخلت بمسيرة ووصلت إلى فرنسا بشرطها إلى مدينة مرساي. هونيك مثل ما قلت الإيد البعض على حرارتها، هونيك استشهدت بعد ما عمدت وخبرت عن المسيح مع التلاميذ. مريم المجدلية عندنا تقليد البيض بعده إلى بعيد الكبير، ليه من لون البيض؟ لأنه قالت له للوالي المسيح قام. قال شو عم تكذب، كيف إنسان بيقوم من الموت؟ قال إذا هالبيض بيتلون ويصير أحمر معتها قام تلون البيض بإيده بعدنا من لونه. مريم المجدلية هي الإنسانة اللي غير، اللي أكدت أنه ما في شيء مستحيل أمام غفران الله، والإنسان يقدر يغير.
طب أنه أهمية توبة القديسة مريم المجدلية بالنسبة لنا شو تأثيرها، شو أهميتها، شو بتخلينا نحس أنه قدي لازم نحن قادرين بكل خطايانا أنه نتوب وننال المغفرة؟
جدا، لدرجة مثل ما قلتي نحن اليوم لما منشوف مريم المجدلية وين كانت، بأي طريق كانت فيها، وربنا حولها من مريم المجدلية التي تبيع جسدها إلى مريم شهدة القيامة وإلى مريم مبشرة الكنائس. قديش الإنسان مع ربنا شو ما كان خاطئ قادر يتغير ويلاقي ربنا بلحظة، المهم يلتقي طريقه بطريق ربنا. ربنا ناطر مثل الابن الشاطر يغسلنا تنكون شهود له. بيقول يسوع أنا أتيت لأنقذ الخاطئ وأرد الضال وأرد المسكين. وأنا هون بدي كمان وجه عبر محطتكم. اليوم مريم المجدلية هي شفيعة تاريخيا بنات الهوى، كانوا ينعمل أماكن لتجميعهم، وشفيعة مراكز اللي كانوا يضموا فيهم بنات الهوى يتوبوا ويغفروا. أنا هون بقول مهما كانت خطيئتنا صعبة، مهما كانت دربنا صعبة، ما إلنا حق ننسى للحظة من الزمن أن غفران المسيح قوي لدرجة أنه قادر أن يعيد توليدنا من جديد وإقامتنا من موتنا الذاتي. مريم المجدلية دعوة لكل إنسان لدخول التوبة، مش بس التوبة نال الغفران، بل أصبح أنا علامة لمجيء الرب وعلامة لعهده الأبدي مع الإنسان والملكوت. إن ربنا كلي المحبة ينتظر عودة الخاطئ ليعيد تقديسه.
أمين. شكرا لك أبونا عمر. طبعا الأسبوع الجاي بتجدد اللقاء دوم الدواء عنا. من نقول للمستمعين إذا الله راد رح نكون مع القديسين يوكيم وحني.
شكرا لكم.
الإنسان بعلم النفس. رح نتابع سوا المشوار ووصلنا للمحطة الأخيرة، الإنسان في علم النفس. منقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجيه بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جماعة.
اليوم حبينا من حضرتك نتعرف على الزواج المدني، تعريفه بعلم النفس السياسي، كيف بنتقدر تعرفنا عليه وشو العائق اللي بيمنع أنه نحن يكون في عنا زواج مدني بلبنان؟
أول
شيء أنه نحن نعقد زواج مدني يعني في نطبق غير
لا التطبيق شيء ولا والعقد شيء آخر. أول شيء عنا مشكلة دستورية فيه، يعني بيقلك أنه نحن دولة مدنية فيها نقاط استفهام كتير. أول شيء رح أقرأ الجملة من الدستور
على أساسها منحكي.
هنا جملتين من الدستور، يعني مادتين من الدستور. المادة الأولى هي المادة التاسعة اللي هي مادة اجتماعية بامتياز، والمادة 19 يلي هي المادة الاعتراض على الأشياء اللي بتخالف القوانين الطائفية. أول مادة، المادة التاسعة، بتقول حرفيا حرية الاعتقاد مطلقة. بعرف انه كل انسان له حر الاعتقاد مثل ما بده، بس الإشكالية بالتتابع تبع الجملة. والدولة، يعني وإن الدولة بتأدياتها فروض الإجلال لله تعالى احترام جميع الأديان. هذه الجملة أغلبية يلي ببشروا بالزواج بينسوها، هو عن قصد، هو عن إهمال، هو عن تفكير ما بعرف
ليش، عدم تركيز.
بس والدولة بتأدياتها فروض الإجلال لله تعالى، هون نقطة الاستفهام، نحن دولة شو؟ يعني بأي صفة الدولة تبعيتنا؟ هل هي مدنية؟ هل هي دينية؟ أو بالأحرى هل هي متدينة؟ نحن دولتنا متدينة، يعني بجميع الأحوال رئيس الجمهورية عيد مرمرون بيحضر القداس، وكان سابقا على كلام الجوهري، قبل كلام الجوهري، الموسيقى اللي كانت موجودة بالكنيسة تنشط لحن التعظيم. دكور. ونهار الجمعة على عيد الأضحى وعلى عيد الفطر يرافق، تبه، يرافق رئيس الوزراء المفتي الجمهورية إلى الصلاة. لكن بكل الأمور نحن دولة متدينة، يعني الدولة تحضر في المناسبات الدينية. نقطة. هلا تنوصل ليش؟ وتكفل حرية إقامة الشعائر لكل الناس تحت حمايتها، دكور، على أن لا تخالف النظام العام. ترجع بتقول، وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية. نظام الأحوال الشخصية يقوم على أي شيء؟ يقوم أول شيء على الزواج، لأنه بديك تأمني، لأنه الدين يتحكم في الإنسان بثلاث مراحل، بولادته، بزواجه، وبموته.
وإذا ما تجوز بيتحكم بس بمنحين.
لا، حتى بيتحكم فيه، لأنه ما فيك تعمل أي علاقة خارج إطار الزواج. حتى الإشكالية إذا فيك تحبي أو ما تحبي كمان بهذا الموضوع، لأنه عطول الحب بالنسبة للإطار الديني لازم يؤدي، أما عند المسيحيين إلى الزواج، أما إلى تكريس ذاته لله تعالى، وعند المسلمين بما أنه ما في رهبان لازم يؤدي إلى الزواج. لكن بمشاعره كمان وبحبه وبعلاقته مع الآخر، ما فيك تعمل أي علاقة خارج الإطار الدين الشرعي. هذا بالإطار تفسيره للمادة التاسعة. لكن هون لما أنت بدك تتجوزي، إذا بدك تعقدي الزواج يلي قالوا عنه أنه هو زواج مدني بلبنان، في إشكالية، لأنه لما عقدوا الزواج صحيح عقدوا مدنيا، أنه عند كاتب العدل وحطوا وأخذوا رقم وسجلوا إلى آخره البدكة، بس على أي قانون بدون يطلقوا إذا صار في خلاف؟ فرجعوا أخذوا القانون الطائفي تبع كل واحد يلي هو تزوج، يعني تزوج مدنيا، بس لحل الخلافات الأزواج أخذوا قانون ديني. هذا الواحد. هلأ ليش ما يطبق الزواج المدني؟ الزواج المدني في خلاف عليه بالنسبة للطوائف. عند المسيحيين هو زواج ديني، بس زواج ديني مقدس عند الانعقاد، يعني لا، ما حدا بحله إلا الكنيسة يلي بيرجعوا يتجوزوا فيها. عند المسلمين مفاعيل الزواج مقدسة، لأن العقد هو عقد متراضي بين الطرفين، بس مفاعيل الزواج هي مقدسة ولا يمكن حلها إلا بالمحاكم الشرعية. شفت وين صار الخلاف؟ يعني أحد الأطراف ماسك معلق بالعقد، وأحد الأطراف الثاني معلق بالمفاعيل. تا طيب لما بدك ويخرج من الشراكة انتبه عند يعني عند المسلمين لا يحبس بتاتا يعتبر خارج إطار الشراكة الإسلامية وعند المسيحيين خارج إطار الشراكة المسيحية لكن في إشكالية بالزواج الديني بالنسبة للزواج المدني
ليش بس وقت بيسافروا مثلا لبرا وبيتجوزوا مدنيا بيرجعوا هون
ما هذا تيحلوا الإشكالية لأنه انتبه وتحكم المحاكم اللبنانية حسب القانون يلي عقد فيه الزواج يعني إذا تزوجتي بقبرص بدو نجيبه القانون القبرصي يترجم إلى العربي ويحكم القضاء اللبناني حسب القوانين القبرصية وينفذ فيه لأنه العقد صار بقبرص حسب حسب الزواج اللي صار هونيك أو بحيلا بلد آخر لكن هون بتشوفي أنه نحن كنس كبشر كنفس كأشخاص رحنا إلى عقد زواج بمنطق آخر بفكرة أخرى طيب هلأ مين بيقوم بهذا الزواج عادة يلي بيكون في اختلاف بالإطار الديني يعني لا بدون يتجوز هون ولا بدون يتجوز هون
هدول العامل الوحيد يلي
لا في عوامل تاني في أيام عوامل شخصية ما بيأمنوا بالإطار
الكنسي
أو الكنسي أو بالإطار الشرعي الديني في حسب في عندي بس عم بقول الأغلبية بهذا الموضوع وهذا ما بيشيل الأسباب التانية الأخرى يلي ممكن تكون شخصية كمان بذات الوقت يمكن كمان يتجوز دينيا ما حب ورجع قال بدي جرب الزواج المدني هلا نقطة هون بس تكون شوي وضع هيك مفهوم عند الناس هنا بيعتبروا انه الزواج المدني اسهل من الزواج الديني اسهل لما بيكونوا متفقين بس كتير صعب اذا كانوا مختلفين لانه في اطار مادي في اطار الاولاد وهم بدهم يكونوا النظام الغربي أو النظام يلي بيتبعه المدني هو أصعب بكتير بتطبيقه من النظام الديني بهذا الأصول هذه النقطة التاسعة طبعا روح بالشرح كتير لأنه بدي روح ليش ما بتطبق لأنه بالمادة 19 من الدستور يحق هون بيقول لك يحق إلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية الاعتراض عند المجلس الدستوري طيب انت اقريتي الزواج المدني تنقول في هيك حالة او في زمن النواب عنا صاروا هالقد متقدمين في التفكير وفي العلاقات الشخصية اقروا الزواج المدني إنه حق بالمادة 19 انه رؤساء الطوائف يعترضوا على هذا الزواج فاذا في عندك تعديل دستوري بمحلين بده يكون اول شيء بالمادة 9 وبالمادة 19 مع الاعتراف انه نحن لانه الناس ما بتحب انه نحن دولة متدينة دولة متدينة لانه بقلب دستورنا دكور ليش عم قول دولة متدينة لانه بدي اسال سؤال هل البلدين له محل يعني اذا كان انسان ملحد مش ضروري يكون ملحد او بياخد بيعبد ربنا على طريقته او من خارج القوانين او الاعتراف بالطوائف المسجله في لبنان تنقول من هندوسي او البديكي او سيخي اذا كان لبناني او بافريقيا البديكي طيب هيدا الانسان اللي بيعتقد إله مكان في القوانين اللبنانية؟
مشان هيك في رابط بين الزواج المدني بالنسبة له المواطني؟
أكيد لأنه بمحل لما بتعمل زواج مدني بده يكون في مواطنية بكل الأمور يعني بطل في إشكالية لا عدد ولا تفكير إذا بديك تقولي أنت من هون حصة وأنا من هون حصة وبعدين بديك تأهل الناس بدي أسأل سؤال هل الناس في لبنان مؤهلين المجموعات البشرية في لبنان هل هي مؤهلة تتفوت الزواج المدني قبل ما نفوت بإعلان القوانين، لأنه كمان في نظرية بتقول بلا قولوا في قوانين والناس بتمشي. لا، هي من الناس ما بتمشي بعدها لحديت هلا. الناس بتحب الغرام مرياج، بقى حديت هلا بتحب الاحتفالات. انت بتعرفي بالصيفية حاليا بيكتروا بيكتروا المعازيم على الحفلات الزواج، وأكثر من هيك بيكونوا قاعدين أو ساكنين برا. بعض الأشخاص بيجوا بيتجوزوا من لبنان، لكن بعد نحنا في عنا عقلية في لبنان إنه نحنا بعدنا منحب الزواج يلي ذات إذا بدك الطقوس المبهجة أو المفرحة.
طيب للزواج المدني في حال صار برا وإجوا تطبق هون، لأي مدى في عنده يصير تداعيات اجتماعية؟
هلا لأنه بعده منا نسبة كتيرة، يعني نحن
كثير أشخاص
في بس بدنا نسبة بالنسبة للمواطنين اللبنانيين قديش 2 10 15، بعد ما لنا هالنسبة الكبيرة تتقدر تحرك إذا بدك تقولي إطار المجموعات الموجودة. يعني بكل طائفة قديش الزواجات المدنية، بعد أكتر الزواجات الدينية، بشان هيك تتكتر تنقدر نعرف مفاعيلها على الأرض. بس هيك تنعطي نظريات فينا نعطي كل واحد النظرية اللي هو بيرتقي لها أو بحبها. لكن تنرجع نقول إنه نحنا الإشكالية الكبيرة كمان ارتباط الزواج المدني بإطار المواطنية. هل يحق إنه الواحد يتزوج مدنيا في لبنان، يعني إذا أقر، بدون ما يكون في تشريع متكامل حتى للمواطنة؟ لأنه هلأ كل اللي تزوجوا مدنيا، يعني السؤال اللي لازم ينطرح على رجال القانون ورجال الدستور، هل يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي والسياسي والهيدا؟ السؤال هون، لأنه لحد يطلع بأي قايد بدون يحطون. هل في قايد بدون زواج؟ هل في قايد بدون إطار الديني عنا أو بإطار الطائفة؟ لأنه بتعرفي أنت بتنتخبي على إطار الطائفة وبتطبع لوائح الشطب على الإطار الطائفي. لكن
بلك هذه التداعيات اللي عم نحكي عنها بالسياسة،
هذه بالسياسة، بس أنه أنا تقول تيصير في زواج مدني لازم عادة تتغير العقلية قبل ما تتغير القوانين الموجودة.
على هالأمل بنقول لك شكرا لك الخبير النفساني لدى المحاكم رجيب عخازي. ناطرينك أسبوع جديد ضمن الإنسان في عالم النفس.